أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام محمد بن سعد الزهري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطبقات الكبرى: عاتكة بنت عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب أخت عبد الرحمن بن عوف لأبيه وأمه، وأمهما الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة، تزوجها مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فولدت له المسور وصفوان الأكبر وصلت الأكبر وأم صفوان بني مخزوم بني مخرمة. أسلمت عتيكة بنت عوف وأمها الشفاء بنت عوف وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، وأمها سلمى بنت عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثومة بن سعد بن مليح بن من خزاعة. تزوجها عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة فولدت له عبد الرحمن. شهد بدرا والأسود، أسلم وهاجر قبل الفتح، وعاتكة وأمة بني عوف. وأسلمت الشفاء بنت عوف وابنتها عاتكة بنت عوف بن عبد عوف وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف من المهاجرات، وجاءت فيها سنة العتاقة عن الميت، وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، أعتق عن أمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فأعتق عنها. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. أبي لي قال: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وأمها آمنة بنت نوفل بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة. أسلمت خالدة بنت الأسود بالمدينة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن عبد مناف بن زهرة. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني معمر عن الزهري في قوله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض بناته فإذا هو بامرأة حسنة الهيئة، فقال: من هذه؟ قالت: إحدى خالاتك. فقال: إن خالاتي بهذه الأرض لغرائب. وأي خالاتي هذه؟ قالوا: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال: سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت، وكانت امرأة صالحة ومات أبوها كافرا. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمد بن عمر: فدخل هذا في التفسير في قوله يخرج الحي من الميت، يعني المؤمن من الكافر. أم فروة بنت أبي قحافة، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأمها هند بنت نقيد بن بجير بن عبد بن قصي، زوجها أبو بكر الصديق من الأشعث بن قيس الكندي، فولدت له محمدا وإسحاق وإسماعيل وحبابة وقريبة، يعني هي أخت أبي بكر. قريبة بنت أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وأمها هند بنت نقيد بن بجير بن عبد بن قصي، تزوجها سعد بن عباد سعد قيس تزوج قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الساعدي، فلم تلد له شيئا. أم عامر بنت أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وأمها هند بنت نقيد بن بجير بن عبد بن قصي، تزوجها عامر بن أبي وقاص فولدت له ضعيفة. أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وأمها قتيلة بنت عبد العزة وأمها قتيلة بنت عبد العزة بن أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وهي أخت عبد الله بن أبي بكر الصديق لأبيه وأمه. أسلمت قديما بمكة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذات النطاقين. أخذت نطاقها فشقته باثنين فجعلت واحدا لسفرات رسول الله، فجعلت واحدا لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عصاما لقرباته ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار فسميت ذات النطاقين. تزوجها الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي فولدت له عبد الله وعروة والمنذر وعاصما والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة. أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت فلم نجد لسفرتي ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي، قال فشقي باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين، أو ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين. أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن أهل الشام كانوا يقاتلون ابن الزبير ويصيحون به ابن ذات النطاقين، فقال ابن الزبير تلك شاكات ظاهر عن تعارها، فقالت لو أسمع عيروك به، قال نعم، قالت فهو والله حق. أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قال فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوال لناضحه وأعلفه وأسقيه الماء وأخرز غربه وأعجنه، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق، قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي لي من الأنصار وكن نسوة أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ، قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعا لي ثم قال إخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، قالت وكان من أغير الناس، قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأنا خلي أركب معه فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال والله لا حملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، قالت حتى علي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا الفرات بن سلمان عن عبد الكريم عن عكرمة، وأخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تحت الزبير بن العوام وكان شديدا عليها فتتباهى فشكى ذلك إليه فقال يا بني اصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة وجمع بينهما في الجنة. أخبرنا حجاج بن محمد وأبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعن ابن جريج أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس في بيتي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما أدخل علي؟ فقال رضاخي ما استطعت ولا يوكي فيوكي الله عليك. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن عبيد ابن عمير عن حميد عن عبيد ابن عمير أن أسماء كان في عنقها ورم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحها ويقول اللهم عافها من فحشه وأذاه. أخبرنا يحيى بن عباد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الصديق رضي الله عنهما كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول بدني وما يغفر الله أكثر. أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تمرض المرضى فتعتق كل مملوك لها. أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت كانت تقول لبناتها ولأهلها أنفقوا أو أنفقن وتصدقن ولا تنتظرن الفضل، فإنكن إن انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئا وإن تصدقتن لم تجدن فقده. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة عن محمد بن منكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر لا توكي فيوكي الله عليك. وكانت امرأة سخية النفس. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثني عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد أحد بني مالك بن حسن على ابنتي أسماء بنت أبي بكر، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية بهدايا زبيب وسمن وقرض. فأبت أن تقبل هديتها وتدخلها إلى بيتها، وارسلت إلى عائشة سألي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتدخلها ولتقبل هديتها. قال وأنزل الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى قوله فأولئك هم الظالمون. ورانا هشام بن الوليد هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شريك عن الركين بن الربيع أنه قال دخلت على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي عجوز كبيرة عمياء، فوجدتها تصلي وعندها إنسان يلقنها قومي اقعدي افعلي. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قال حدثني أبي عن هشام بن عروة أن المنذر بن الزبير قادم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها. قال فلمستها بيدها ثم قالت أف رد عليه كسوته. قال فشق ذلك عليه وقال يا أمه إنه لا يشف. قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف. قال فاشترى لها ثيابا مروية وقوهية فقبلتها وقالت مثل هذا فاكسني. أخبرنا أنس بن عياض قال حدثني محمد بن أبي يحيى عن إسحاق مولى محمد بن زياد عن أبي واقد الليثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه أخبره في حديث رواه أنه شهد يوما أنه شهد اليرموك. قال وكانت أسماء بنت أبي بكر مع الزبير رضي الله عنهم. قال فسمعتها وهي تقول للزبير يا أبا عبد الله والله إن كان الرجل من العدو لا يمر يسعى فتصيب قدمه عروة أطنى بخباء فيسقط على وجهه ميتا ما أصابه السلاح. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه وعن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما اتخذت خنجرا زمن سعيد بن العاص للصوص، وكانوا قد استعروا بالمدينة من الاستعار يعني ويعني ولا قاعدين في العراء يعني وبيهجموا على الناس
اشتد حالهم
استعروا من الاستعار يعني
اشتدوا.
وكانوا قد استعروا بالمدينة فكانت تجعله تحت رأسها. أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا الفرات بن سلمان عن عبد الكريم عن عكرمة أنه قال سئلت أسماء بنت أبي بكر هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت لا ولكنهم كانوا يبكون. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أنه قال فرض عمر الأعطية ففرض لأسماء بنت أبي بكر 1000 درهم. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة أن الزبير طلق أسماء فأخذ عروة وهو يومئذ صغير. أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة أن أسماء لبست المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت ما رأيت أسماء لبست إلا معصفرا حتى لقيت الله، وإن كانت لا تلبس الدرع يقوم قياما من العصفر. أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تحرم في الدرع المعصفر المشبع يقوم قياما. أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن قيس بن الأحنف النخعي أنه قال حدثني القاسم بن محمد الثقفي أن أسماء أتت الحجاج بعدما ذهب بصرها ومعها جوارها فقالت أين الحجاج؟ قالوا ليس هو ها هنا. قالت فإذا جاء فقولوا له يأمر بهذه العظام أن تنزل وأخبروه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف رجلين كذاب ومبير. حدثنا إسحاق الأزرق عن أوف العربي عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر فقال لها إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن الله أذاقه من عذاب أليم وفعل به وفعل. فقالت لو كذبت كان برا بالوالدين صواما قواما، ولكن والله لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذابا الآخر منهما شر من الأول وهو مبير. أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قال عن أسماء بنت مين اللي قال هشام؟ قالت فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت أوصت إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وحنطوني ولا تذروا على كفني حنوطا ولا تتبعوني بنار تتبعوني. أخبرنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أوصت لا تجعلوا على كفني حنوطا. أخبرنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه هكذا قال عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه هكذا قال عبد الله بن نمير أن أسماء بنت أبي بكر قالت لأهلها إذا أنا مت فأجمروا ثيابي وحنطوني ولا تجعلوا على كفني حنوطا ولا تتبعوني بنار. أخبرنا أبو يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جمروا ثيابي وحنطوني ولا تحنطوني فوق أكفاني. أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حنوطا ولا تتبعوني بنار. أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جمروا ثيابي على المشجب وحنطوني ولا تذروا على ثيابي شيئا. قالوا وماتت أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال، وكان قتله يوم الثلاثاء لي 17 ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 73. عيطات بنت الحارث بن جبيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم، وأمها زينب بنت عبد الله بن سعيدة بن مشنوء بن عبد بن حبتر من خزاعة، وهي أخت صبيحة بن الحارث، وأسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم، ولدت له هناك موسى وعائشة وزينب، فتوفي موسى بأرض الحبشة، وهلكت ريطة بنت الحارث بالطريق وهي راجعة. أميمة بنت رقيقة وهي التي روى عنها محمد بن منكدر، وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في بيعته النساء، وهي أميمة بنت عبد الله بن بجاد بن عمير بن حارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة، وأمها رقيقة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، أخت خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فاغتربت أميمة وتزوجها حبيب بن كعيب بن عتير الثقفي، فولدت له النهدية وابنتها وأم عبيس وزنيرة، أسلمن بمكة قديما، وكن ممن يعذب في الله، فاشتراهن أبو بكر الصديق فاعتقهن. فقال له أبوه أبو قحافة يا بني انقطعت إلى هذا الرجل وفارقت قومك وتشتري هؤلاء الضعفاء. فقال له يا أبا أنا أعلم ما أصنع. وكان مع النهدية يوم اشتراها طحين لسيدتها تطحنه أو تدق لها نوى. فقال لها أبو بكر ردي إليها طحينها أو نواها. فقالت لا حتى أعمله لها، وذلك بعد أن باعتها. واعتقها أبو بكر وأصيبت زميرة في بصرها فعميت، فقيل لها أصابتك اللات والعزى؟ فقالت لا والله ما أصابتني وهذا من الله، فكشف الله عن بصرها ورده إليها. فقالت قريش هذا بعض سحر محمد. جارية بنت عمرو بن مؤمل أسلمت بمكة قديمة، وكانت ممن يعذب في الله، وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم هو الذي يعذبها ليردها عن الإسلام، فيعذبها حتى يفطر ثم يدعها ويقول والله ما أدعك إلا سلاما، فتقول كذلك يفعل بك ربك. بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة فقلت لها يوم المؤمنين إني كنت لعتبة بن أبي لهب وإن بنيه وامرأته باعوني واشترطوهم وأمهم الولاء، فمولى من أنا؟ فقالت يا بني دخلت علي أيمن فقالت يا بني دخلت علي بريرة أيامه كاتبة، فقالت اشتريني، فقلت نعم، فقالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، فقلت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه، فقال ما بال بريرة؟ فأخبرته، فقال اشتريها وأعتقيها وأعتقيها ودعيهم فيشترطون ما شاءوا، فاشتريتها فأعتقتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ولو اشترطوا 100 مرة. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال سمعت نافعا يرويه يزعم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما رجع قالت إنهم أووا أن يبيعوني إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قال همام فسألت نافعا حرا كان زوجها مع عبدا، فقال ما يدريني. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا أبو حرة عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد أن أشتري بريرة فأعتقها وإنه يشترطون الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن. أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في شأن بريرة حين أعتقتها عائشة واشترط أهلها الولاء، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فشرطه باطل، وإن اشترط 100 مرة فشرط الله أحق وأوثق. أخبرنا عفان بن مسلم وعمر بن عاصم قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها 4 قضيات، أن إنما وليها اشترطوا الولاء، فقضى أن الولاء لمن أعتق، وخيرت فاختارت نفسها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد. قال فكنت أراه يعني زوجها يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها، قال وتصدق عليها بصدقة فأتت منها إلى عائشة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. أخبرنا عبد الله بن أسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت ولها زوج، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقر عنده أو تفارقه، وإن بريرة تصدق عليها بلحم فقصبوه فقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما بأود من غير لحم، فقال ألم أرى عندكم لحما؟ قالوا يا رسول الله إنما هو لحم تصدق به على بريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدقة على بريرة وهدية لنا، وإن بريرة جاءت لعائشة تستعينها في كتابة أهلها، فقالت عائشة إن شاء أهلك اشتريتك ولقدتهم ثمنك صبة واحدة، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فقالوا ولنا ولاؤك، فجاءت بريرة إلى عائشة فقالت إنهم يقولون لنا ولاؤها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها ولا يضرك ما قالوا، فإنما الولاء لمن أعتق. أخبرنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد أنه قال قضي في بريرة 3 قضايا، إحداهن أن عائشة اشترتها فأعتقتها، وكان أهل الذين باعوها اشترطوا ولاءها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطى الثمن. وأخرى أنه كان لها زوج وهي مملوكة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعتقت بين أن تكون عنده أو تبرأ منه، فاختارت نفسها فبرئت منه. قال محمد والثالثة لا أدري ما هي. أخبرنا عبد الله بن عطاء عن أسامة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة 3 سنن، أردت أن أشتريها فأعتقها، فقال مواليها لا نبيعها حتى نشترط ولاءها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الناس يشترطون شروط ليست في كتاب الله ولا سنة نبيه، ألا إن كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه فهو باطل الولاء لمن أعتق. قال فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، قال وكان لها زوج، قالت وتصدق عليها بصدقة فأدت لنا منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لها صدقة وهو لنا منها هدية. أخبرنا عبد الواحد بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن عطاء الخراساني عن قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في بريرة أربع قضيات، أولهن أن عائشة أرادت أن تشتريها لعتق فأبى موليها إلا يشترط ولاها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون الولاء، إنما الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها وتعتد عدة الحرة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد عندها لحما، فقال: من أين هذا؟ فقالت: بعثت به إلينا بريرة من شاة فصدق بها عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة وهو لنا منها هدية. أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لبريرة لما أعتقت: قد أعتق بضعك معك فاختاري. أخبرنا محمد بن عمر عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عطاء أنه قال: كان زوج بريرة عبدا مملوكا لبني المغيرة يدعى مغيثا، فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن أبي ليلى يرى الخيار لها من المملوك ولا يراه لها من الحر. أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقالت: يا رسول الله، أشيء واجب علي؟ قال: لا، إنما أنا أشفع له. قال: فلا حاجة لي فيه. أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقال: وهذا شيء تصدق به على بريرة؟ فقال: ولها صدقة ولنا هدية. أخبرنا محمد بن حميد العضي عن عمرو عن قتادة أنه قال: وأعطيت بريرة شاة من الصدقة فأهدتها إلى عائشة، فكأن عائشة كرهت أن تأكل منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولبريرة صدقة ولنا هدية. أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة يوم أعتقت كان عبدا لبني المغيرة أسود يقال له مغيث، والله لكأني أبيه في طرق المدينة يتبعها ودموعه تتحدر يترباها فأبت. أخبرنا الفضل ذكين عن ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة أنه قال: ذكروا زوج بريرة عند ابن عباس فقال: ذاك مغيث عبد بني فلان، قد رأيته يبكي خلفها يسمعها في الطرق. أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة. أخبرنا عارف بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا، قال: فكأني أنظر إليه يتبعها يبكي خلفها في طرق المدينة. صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عارم بن الفضيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: لا أعلم أنه قال: لا أعلم أهل المدينة ومكة يختلفون أنه عبد، يعني زوج بريرة. أخبرنا عبد الله بن عطان عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان زوج بريرة يوم خيرت مملوكا لبني المغيرة يقال له مغيث أسود كأني به في طرق المدينة يتبعها وترضاها، وإن دموع عينيه لا تتحادر على لحيته ويتقول: لا حاجة لي فيك. أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا سعيد قال: زعم أبو معشر عن النخعي عن الأسود أن زوج بريرة كان حرا. أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان زوج بريرة يوم خيرت حرا. أخبرنا هشام بن أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: كان زوج بريرة حرا. أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال: أخبرتني صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان حرا.
يعني كان أنه كان عبدا. أنه لو كان حر فهو أملك بها. سبحان الله، يعني كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة أن يعتق مغيثا، لكن بقي على هذا حتى تكون هناك سنة.
لكن حتى لو أعتق بعدها وهي اختارت، هل ترد إليه؟
بعد أن اختارت؟
بعد أن اختارت نفسها.
لكن لو هو زوجه،
يعني لو عتق معا فهو زوجه
وبعدها بقليل ولم تخير بعده.
أحسن الله إليك. وطبعا من باب أولى لو اعتق قبلها
طبعا،
أو كان حرا من الأساس يعني. نفع الله بك. قال فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمها حنتمة بنت شيطان، وهو الشيطان، وهو عبد الله بن عمرو بن كعب بن وثيلة بن الأحمر بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة. فزوج الحارث بن هشام بن المغيرة فولدت له عبد الرحمن بن الحارث وأم حكيم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه قال لما كان يوم الفتح، يوم الفتح أسلمت فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته. أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمها فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن أمي عن أبي حبيبة مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه قال لما كان يوم الفتح أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته. جويرية بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمها أروى بنت أبي العيس بن أمية بن عبد شمس أسلمت وبايعت وتزوجها حتى بن أسيد بن أبي العيس بن أمية. ثم تزوج أبان بن سعيد بن العاص بن أمية فلم تلد له شيئا، وجويرية هي التي خاطبها علي بن أبي طالب. فجاء المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمرونه في ذلك، فلم يأذن لهم أن يزوجوه، وقال إن فاطمة باضعة مني يسوؤني ما ساءها. الحنفاء مؤنث أحنف يعني.
نعم.
الحنفاء أحسن الله إليكم. الحنفاء بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمها أروى بنت أبي العيس بن أمية بن عبد شمس أسلمت وبايعت وتزوجها سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حزل بن عمرو بن لؤي فولدت له هندا. ويذكرون أن أسامة بن زيد بن حارثة قد تزوجها أيضا. قريبة الصغرى ولا قريبة بقى. بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمها عاتكة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وهي أخت أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها. أسلمت وبايعت وتزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فولدت له عبد الله وأم حكيم وحفصة. مرنا عالم بن الفضل قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه انه قال تزوج عبد الرحمن بن ابي بكر قريبه بنت ابي اميه اخت ام سلمه، وكان في خلقه شده، فقالت له اما والله لقد حذرتك، قال فامرك بيدك، فقالت لا اختار على ابن الصديق احدا، فقام عليها فلم يكن طلاقا. فاطمه بنت الاسود بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أسلمت وبايعت، وهي التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. أخبرنا ابن نمير عن الأجلح عن حديث أبي ثابت يرفع الحديث أن فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حليا فاستشفعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بغير واحد، وكلموا أسامة بن زيد ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفعه. فلما أقبل أسامة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكلمني يا أسامة، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس لها مترك، لو كانت ابنة محمد فاطمة لقطعتها. قال محمد بن سعد فهذه رواية في فاطمة بنت الأسود وفي رواية أهل المدينة فهذه رواية في فاطمة بنت الأسود وفي رواية أهل المدينة وغيرهم من أهل مكة أن التي سرقت فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمها بنت عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن ناصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي أخت حويطب بن عبد العزى. أمها أخت حويط بن عبد العزى، وأنها خرجت من الليل وذلك في حجة الوداع فوقفت بركب النزول فأخذت عيبة لهم فأخذها القوم فأوثقوها. فلما أصبحوا أتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فعازت بحقوى أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فافتكت يداها من حقويها، وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها. ثم أمر بها فقطعت يدها، فخرجت تقطر يدها دما حتى دخلت على امرأة أسيد بن حضير أخي بني عبد الأشهر، فعرفتها فأوتها إليها وصنعت لها طعاما سخنا. فأقبل أسيد بن حضير من عند النبي صلى الله عليه وسلم فنادى امرأته قبل أن يدخل البيت: يا فلانة، هل علمت ما لقيت أم عمرو بنت سفيان؟ قالت: ها هي عندي، ها هي هذه عندي. فراجع أسيد أدراجه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رحمتها رحمك الله، أو رحمتها. فلما رجعت إلى بها قال: اذهبوا بها إلى بني عبد العزة فإنها أشبهتهم. فزعم أن حويط بنت عبد العزة قبضها إليه وهو خالها. بر من أدروات هي القصة فيها أنها كانت تجحد المتاع، تستحيله فتجحده. هل هذا يقطع بها سيدنا
المتاع؟ ما هو إشكال ما إذا إشكال دع مثروه.
أحسن الله إليك. الصحيح أن إن أخذ المتاع وجحده ليس سرقة، يعني ليس سرقة تقطع فيها اليد، صحيح؟
والله فيها خلاف شديد يعني.
السرقة تكون في خفية، هذا ليس خفية، هذا استعارة فجحدت. جحدت الأمانة، خيانة.
يسرقه في خلسة أهل.
لا يقطع في الخلسة والنهبة هذا لا يقطع فيه.
الظاهر نعم.
أحسن الله. طب القصة هنا أنها نزلت كأنها سرقتهم فعلا.
لا، إلا في الصحيحين.
للصحيحين غير هذا. أحسن الله. طب ممكن يفسر في الصحيحين بينا بالليلة؟
ذلك أخذت متاع القوم.
أخذت عيبة الله. أحسن الله عليك. قال: وقد كان الحسين بن الوليد بن على بن أمية التميمي يغاضب على عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد، وأم عمرو هي أخت عبد الله بن سفيان، فقال: رب ابنة لأبي سليمة جعدة سراقة لحقائب الركبان، باتت تجوس ولا تجوس ولا تحوس باتت تحوس باتت تحوس باتت تحوس عيابهم بيمينها حتى أقرت غير ذات منان. تجوس، صح سيدنا؟ بالجيم. باتت تجوس عيابهم بيمينها حتى أقرت غير ذات منان. سمية بنت خباط أولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم. أسلمت قديما بمكة وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها، فلم تفعل وصبرت حتى مر بها أبو جهل يوما فطعنها بحربة في قبولها فماتت، ورحمه الله ورضي عنها، وهي أول شهيد في الإسلام.
تحوس البقع يكسر، باتت تحوس عيابهم بيمينها، يكون في كسر البيت.
تحوسوا؟
يكسر.
لو تحوسوا مش هينكسر.
لا، تحوسوا باتت تجوس عيابهم بيمينها.
باتت تحوس عيابهم. لا، مش ماشي صحيح، انكسر. بسم الله. باتت تجوس، الصواب تجوس. بسم الله. ثم بنت خباط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي أم عمار بن ياسر. أسلمت قديما بمكة وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها، فلم تفعل وصبرت حتى مر بها أبو جهل يوما فطعنها بحربة في قبولها فماتت، رحمها الله ورضي عنها، وهي أول شهيد في الإسلام، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة. فلما قتل أبو جهل يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: قد قتل الله قاتل أمك. أخبرنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد أنه قال: أول شهيد استشهد في الإسلام سمية أم عمار، أتها أبو جهل فطعنها بحربة في قبولها لعنه الله. عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وامها ام كرز بنت الحضرمي بن عمار بن مالك بن ربيعة بن لكيز بن مالك بن عوف، اسلمت فبايعت وهاجرت. اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب انه قال كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل تحت عبد الله بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما، فجعل لها طائفة من ماله على الا تتزوج بعده، ومات فارسل عمر الى عاتكة: انك قد حرمت عليك ما احل الله لك، فردي الى اهله المال الذي اخذته وتزوجي. ففعلت، فخطب عمر فنكحها. قال اخبرنا عمر بن الخطاب صح سيدي؟
نعم.
أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر، فمات عليها واشترط عليها أن لا تزوج بعده، فتبتلت وجعلت لا تزوج، وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى. فقال عمر لوليها اذكرني لها، فذكره لها، فأبت عمر أيضا، فقال عمر زوجنيها، زوجه إياها. فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلب على نفسها فنكحها، فلما فقال أف 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 أفف بها، ثم خرج من عندها وتركها يأتيها. فأرسلت إلي مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك. أخبرنا عاري بن الفضيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد بن سلمة أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر وكان يحبها، فجعل لها بعض أراضي على ألا تزوج بعده، فتزوج عمر بن الخطاب، فأرسلت إليها عائشة أن ردي علينا أرضانا. وكانت عاتكة قد قالت: حين مات عبد الله بن أبي بكر آليت لا تنفك نفسي حزينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبرة جلدية مش في الشدة. قال فتزوج عمر بن الخطاب، فقالت عائشة: آليت لا تنفك عيني قريرة عليك، ولا ينفك جلدي أصفرة، ردي علينا أرضنا. آليت لا ينفك، لا تنفك عيني، آليت لا تنفك عيني صح كده، ردي علينا أرضنا. أخبرنا يزيد بن هارون
آليت أنا
آليت لا تنفك عيني قريرة علي كي ولا كا
علي
على عبد الله، الاثنين بيتكلموا عن عبد الله صح سيدنا؟ عبد الله بن أبي بكر.
نعم.
يعني تعرضوا بها يعني.
نعم.
كان بتقول حزينة دلوقتي قريرة دلوقتي تتجوزي. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو يعني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطين أنه قال: جاء ربيعة بن أمية إلى عمر بن الخطاب فقال: رأيت في المنام كأن أبا بكر هلك، فكنت بعده بعثت إلى هذه المرأة المتبتلة فنكحتها، فدخلت عليك عروسا فدخلت عليك عروسا بها على بابك جلة قرط. وهي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت تحت عبد الله بن أبي بكر، فأصيب يوم الطائف فجعل لها طائفا من ماله على ألا تنكح بعده. فقال عمر: بفيك الحجر، بل يبقيه الله ويمتعنا به، ولا سبيل إلى هذه المرأة. فتوفي أبو بكر وكان عمر مكانه، فأرسل إلى عاتكة: إنك قد حرمت على نفسك ما أحل الله لك، فردي المال إلى أهله وانكحيه. ففعلت، فخاطبها عمر فنكحها. فجاء ربيعة بن أمية يستأذن على عمر وهو عروس بها، فقال: اللهم لا تنعم به، لا تنعم به عينا. فأذن له فدخل فجعل ينظر إلى جلة القرط على بابه. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمر أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن ناصر بن الخطاب، وأنها قبلته وهو صائم فلم ينهها. أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر وهو صائم فلم ينهها. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عاتكة بنت زيد امرأة عمر كانت تستأذنه إلى المسجد، فكان عمر يقول لها: إذا استأذنته إلى المسجد قد عرفت هواي في الجلوس، فتقول: لا أدع استئذانك. وكان عمر لا يحسها إذا استأذنته، فلا قد طعن عمر وهو في المسجد. ولا وهي كلام عن هي اللي تروح المسجد، صح سيدي؟
نعم
طعن عمر وهي في المسجد.
نعم
فاطمه بنت الخطاب بن رفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رازح بن عدي بن كعب، وهي اخت عمر بن الخطاب، وام حنتمه بنت هشام. بنت هشام بن المغيره، اخو الوليد بن المغيره.
هاشم برضه
هاشم، نعم. أم حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، تزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأسلمت هي وزوجها قبل عمر بن الخطاب وقبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. هكذا جاء الحديث. فاطمة بنت الخطاب. وفي النسب إن الذي تزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، إن التي تزوجها سعيد بن عمرو بن نفيل رملة، وهي أم جميل بنت الخطاب. فاطمة ليلى بنت ابي حثمه بن حذيفه بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، وامها ام ولد من تنوخه من سبايا العرب، اسلمت قديما وبايعت وهاجرت الى ارض الحبشه الهجرتين جميعا مع زوجها عمرو بن ربيعه العنازي، العن عن من عنزه، يبقى عنزي حليف الخطاب بن نفيل، عن قياده بن حجر في الاصابه، عنزي بسكون النون، تمام. مع زوجها عامر بن ربيعة العنزي حليف حليف الخطاب بن رفيل، وأرادت لعامر بن ربيعة، وتزوج ولد عامر بن ربيعة في بني عدي. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: ما قدم الضعينة المدينة أول من ليلى بنت أبي حثمة، قدمت معي في الهجرة الشفاء بنت عبد الله بن عبد الشمس بن خلف بن صداد بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، أمها فاطمة بن عمرو بن عايد بن عمران بن مخزوم، أسلمت الشفاء قبل الهجرة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها أبو حثمة بن حذيفة بن غان بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويد بن عدي بن كعب، فولدت له سليمان بن أبي حثمة، وولدت أيضا لمرزوق بن حذيفة بن غان بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويد ابن عدي بن كعب، أبا حكيم ابن مرزوق، وكان شريفا، وهجرت الشفاء إلى المدينة. رملة بنت أبي عوف بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم، وأمها أم عبد الله، وهي صرماء بنت الحارث بن عوف بن عمرو بن أربوع ابن ناظرة ابن غاضرة ابن حطيط، وهو راعي الشمس. أسلمت رملة بمكة قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها المطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، ولدت له هناك عبد الله بن المطلب. ريطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم، وأمها من خثعم، وتزوجها عمرو بن العاص بن وائل بن وائد السهمي، فولدت له عبد الله بن عمرو. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: ما كان يوم الفتح أسلمت رايطة بنت منبه بن الحجاج ويوم عبد الله بن عمرو بن العاص، وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته زينب بنت، ده كان عمرو طلقها يعني ولا ما أسلمتش إلا يوم الفتح، زينب بنت عثمان بن مضعون ابن مضعون، عفوا، زينب بنت عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عمر بن حسين عن نافع أنه قال: تزوج عبد الله بن عمر زينب بنت عثمان بن مضعون بعد وفاة أبيها، زوجه إياها عمها قدامة بن مضعون، فأرغبهم المغيرة بن شعبة في الصداق، فقالت أم الجارية لا تجيزي، فكرهت الجارية النكاح وعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يومها، فرد نكاحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحها المغيرة بن شعبة. قال محمد: وحدث الحسن بن موسى عن ابن ليعة أنه قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال: المرأة التي طلق عبد الله بن عمر وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت عفان. إيه دخل دبدبة؟ صح الكلام كده صح ورا بعضه سيدنا؟ آمنة بنت عفان، دي زينب بنت عثمان بن عفان. كلام مظبوط. تزوج زينب بعد وفاة أبيها وأرغبه من المغيرة. طيب، التوأمة بنت أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمعة، وأمها ليلى بنت حبيب بن عمرو بن حارث من بني تميم من البراجم. اغتربت التوأمة عند عاصم بن الجعد الفزاري وولدت له، وكانت التوأمة ولدت هي وأخت لها في بطن، فسميت تلك باسم وسميت هذه التوأمة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن سلمة عن سليمان بن يسار أن التوأمة بنت أمية بن خلف طلقت البتة، فسألت عمر بن الخطاب فجعلها واحدة. سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأمها فاطمة بنت عبد العزة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة. وتزوج بعد أبي حذيفة عبد الله بن الأسود بن عمرو من بني مالك بن حسل، فولدت له سليط بن عبد الله، ثم خلف عليها شماخ بن سعيد بن قائف بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فارج بن ذكوان بن ثعلبة بن وثة بن سليم بن منصور. في حاجة في الصوت. فولدت له عامر بن شماخ، ثم خلف عليها عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة، فولدت له سالم بن عبد الرحمن. وقد كانت سالة بنت سهيل قد تبنت سالما مولى أبي حذيفة وكان يدخل عليها، فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضعه 5 رضعات. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري أن سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نعد سالما ولدا، وإنه يدخل علي وأنا فضل ويرى مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضعات وليدخل عليك. قال الزهري: وكانت عائشة تفتي بهذه الفتيا. وأخبرني سالم أنه دخل على أم كلثوم بنت أبي بكر لترضعه 5 رضعات ليدخل على عائشة فيسمع منها، فأرضعته 2 رضعتين أو 3، ثم مرضت فلم يدخل عليها. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معمر ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن بهذا؟ وقلنا: إن هذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالة بن سهيل. أخبرنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان بن هلال عن يحيى بن سعيد أنه قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن أن امرأة أبي حذيفة بن عتبة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة ودخوله عليها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضعه فأرضعته رجل كبير بعدما شهد بدرا. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه أنه قال: كان يحلب في مصعط أو إناء قدر رضعات، كان يحلب في مصعط أو إناء قدر رضعات فيشربه سالم كل، ولا تحلب هي سهلة يعني، في مصعط أو إناء قدر رضعات فيشربه سالم كل يوم 5 أيام، وكان بعد يدخل عليها وهي حاسر، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالة بنت سهيل. أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأمها فاخته بنت عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصين، أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها أبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العزة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وقد ولدت أم كلثوم لأبي سبرة محمدا وعبد الله. فاطمة وهي أم جميل بنت المجلل بن عبد بن أبي قيس بن عبد وأد بن مالك بن نصر بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي، وأمها أم حبيب بنت العاص بن أمية بن عبد الشمس أخت أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية. أسلمت قاضي فاطمة قريبا بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن الجمحي، وكان معهما في الهجرة ابناهما محمد والحارث بن حاطب. فاطمة وهي أم قهط بنت علقمة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي، وأمها عاتكة بنت أسعد بن عامر بن بياضة بن سوي بن جعثومة بن سعد بن مليح من خزاعة. أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها سليط بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي، وأرادت له سليط بن سليط. عميرة بنت السعدي، واسمه عمرو بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها مالك بن زمعة بن قيس من بني عامر بن لؤي، وهو أخو سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر. أمها أميمة بنت ربيعة بن حذيم بن عامر بن مبذول بن الأحمر بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة ابن كنانة. وكانت فاطمة بنت قيس تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فطلقها فخطبها معاوية بن أبي سفيان بن حرب وأبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوي، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم لا يضع عصاه من عنقه، ولكن انكحي أسامة بن زيد فنكحته فقالت: لقد اغتبطت بنكاحيه. أخبرنا مالك بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيل بشعير فتسخطته، فقال: والله ما لك عندنا من شيء. وكيله وكيله. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك المرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن حذيفة خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك كل مال له، ولكن انكحي أسامة فكرهته، فقال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد بن عبد الله بن عبيدة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما كانت تحت أبي عمرو بن حفص رضي الله عنه، فطلقها البتة، وكان وكيله عياش بن أبي ربيعة، وكان وكيله عياش بن أبي ربيعة، فأرسلت إليه تلتمس منه النفقة. أخبرنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أنه قال: دخلت علي فاطمة بنت قيس قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد السكنى والنفقة، فقال: يا فاطمة، إنما السكنى والنفقة التي للتي إنما إنما السكنى والنفقة التي لزوجها عليها رجعة للتي انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك. ثم قال: إن أم شريك يدخل عليها إخواتها من المهاجرين، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه رجل ضرير البصر. فلما حل أجلها خطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة وأسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فعائل لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أين أنتم من أسامة؟ قال: فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا أنكح إلا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة، فقالوا: ليس لك علينا نفقة. ثم ذكر نحو من حديث عبد الله بن إدريس إلى آخره، إلا أنه قال: يدخل عليها إخوانها من المهاجرين الأولين، وقال: في أم مكتوم فإنه رجل قد ذهب بصره، فإن وضعت شيئا من ثيابك لم يرى شيئا، ولم يقل في من خاطبها وأسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنتم من أسامة؟ وقال في آخر الحديث: فنكحته. أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن زيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها كانت تحت فلان بن المغيرة أو المغيرة بن فلان من بني مخزوم، وأنه أرسل إليها بطلاقها من الطريق من غزوة غزاها إلى اليمن، فسألت أهله النفقة والسكنى فأبوا وقالوا: لم يرسل إلينا من ذلك بشيء. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا ابنة آل خالد، وإن زوجي أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي. فقالوا: يا رسول الله، إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا إنما إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس عن فاطمة بنت قيس أنها حدثته وكتبوا منها كتابا أنها كانت تحت رجل من قريش من بني مخزوم فطلقها البتة، فلما حلت ذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن أهله، فأين أنتم من أسامة بن زيد؟ فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا تزوجوا إلا من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها أسامة بن زيد. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدث قال أخبرنا زكريا بن عامر عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد عند أمي مكتوم ولم يجعل لي نفقة. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا فاطمة اتق الله، اتق الله، فقد علمت في أي شيء كان هذا. لا علمت، علمت تسمية غرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات المبايعات. عند إذن فضل الشيخ أبو عمر، تفضل. شيخنا بعد إذنكم عمر يطلع.
ما شكر أبو عمر.
أحسن لكم سيد رضي الله عنكم وبه إليه. قال: تسمية غرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات المبايعات. أم رومان بنت عامر بن عامر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن ذهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. قال محمد بن سعد: وسمعت من ينسبها غير هذا فيقول: أم رومان بنت عامر بن عميرة بن ذهل بن ذهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. وكانت أم رومان امرأة الحارث بن سخبرة بن جرثومة بن عادية بن مرة ابن جشم ابن الأوس ابن عامر ابن حفير ابن النمر ابن عثمان ابن نصر ابن زهران ولا زهران ابن كعب من الأزدي، فولدت له الطفيل. وقدم الحارث بن سخبرة من السرات إلى مكة ومعه امرأته أم رومان وولده منها، فحالف أبا بكر الصديق ثم مات الحارث بمكة، فتزوج أبا بكر أم رومان فولد له عبد الرحمن وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلمت أم رومان بمكة قديما وبعت وهاجرت إلى المدينة مع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده وأهل أبي بكر حين قدم بهم في الهجرة. وكانت أم رومان امرأة صالحة، وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في ذي الحجة سنة 6 من الهجرة. أخبرنا يزيد بن هارون وعرفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد أنه قال: دليت أم رومان في قبرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صرف أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. وفي حديث عفان: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها. أم الفضل وهي لبابة الكبرى ابنة الحارث بن حزن بن البجير ابن الهزم ابن رؤيبة ابن عبد الله بن هلال بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصافة بن قيس بن عيلان ابن مضر. أمها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن الحارث ابن حماطة بن ذي حليل بن زرش وهم إلى حميرة. وأمها عائشة بنت المخزم ابن كعب بن مالك بن قحافة من خثعم. وكانت أم الفضل الأول امرأة أسلمت بمكة بعد خديجة بنت خويلد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتها. وأخوات أم الفضل ميمونة بنت الحارث بن حزن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي لأبيها وأمها، ولبابة الصغرى وهي العصماء بنت الحارث بن حزن وهي أم خالد بن الوليد بن المغيرة. وكانت أختها لأبيها، وعزة بنت الحارث بن حزن أختها لأبيها، وهزيلة بنت الحارث بن حزن أختها لأبيها، وإخواتها وأخواتها لأمها محمية بنت جزء الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعون وأسماء وسلمى وبنو عميس بن معد بن الحارث بن خثعم. فتزوج أم الفضل بنت الحارث العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فولدت له الفضل وعبد الله وعبيد الله ومعبدا وقثما وعبد الرحمن وأم حبيب. وقال عبد الله بن يزيد الهلالي: ما ولدت نجيبة من فحل ستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن أبيه عن كريب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكرت ميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث وأخواتها لبابة الصغرى وهزيلة وعزة وأسماء وسلمى ابنة عميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأخوات لمؤمنات. قال أخبرنا محمد بن عمر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: عقلت أمي وهي تصوم الاثنين والخميس. قال محمد بن عمر: وهاجرت أم الفضل بنت الحارث إيه؟ أم الفضل بنت الحارث إلى المدينة بعد إسلام العباس بن عبد المطلب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويأتي بيتها كثيرا. أخبرني عبد الله بن نمير عن الأجرح أنه قال: سمعت زيد بن علي بن حسين يقول: ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر امرأة ولا تحل له بعد النبوة إلا أم الفضل، فكانت تفليه وتكحله، أين هي ذات يوم تكحله إذ قطرت قطرة من عينها على خده، فرفع رأسه إليها فقال: ما لك؟ فقالت: إن الله نعاك لنا، فلو أوصيت بنا من يكون بعدك إن كان الأمر فينا أو في غيرنا. قال: إنكم مقهورون مستضعفون بعدي. أخبرنا عبد الله بن بكر بن حبيب السامي قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سمات بن حرب عن أن أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم كأن عضوا من أعضائك في بيتي. قال: خيرا رأيتي، تلد فاطمة غلاما وترضعينه بلبان ابنك قثم. قال: فولدت الحسين فكفلته أم الفضل. قال: فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزيه ويقبله إذ بال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أم الفضل أمسكي ابني فقد بال علي. قالت: فأخذته فقرصته قرصة بكى منها، وقلت: آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلت عليه. فلما بكى الصبي قال: يا أم الفضل آذيتي أي آذيتني آذيتيني آذيتني في بني في بني أبكيته. ثم دعا بماء فحضره علي حضرا، ثم قال: إذا كان غلاما فحضروه حضرا، وإذا كانت جارية فاغسلوه غسلا. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن قابوس بن المخارق أنه قال: رأت أم الفضل أن في بيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: من هو خير إن شاء الله، تلد فاطمة غلاما ترضعينه بلبن قثم ابنك. فولدت حسينا فأرضعته حتى تحرك، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال، فضربت بيدها بين كتفيه فقال: أوجعت ابني، أصلحك الله أو رحمك الله. فقلت: اخلع إزارك والبس ثوبا غيره كيما أغسله. فقال: إنما ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن سالم بن أبي النضر عن أم الفضل بنت الحارث أنها بعثت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بقادح من لبن وهو واقف على بعيره فشربه. لبابة الصغرى وهي العصماء بنت الحارث بن حزم بن البجير بن الهزم ابن رويبة بن عبيد الله بن هلال بن عمرو بن صعصعة، وأمها فاخرة بنت عامر بن معتب ابن مالك بن مالك الثقفي. تزوجها الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بمكة، فولدت له خالد بن الوليد سيف الله، ثم أسلمت بعد الهجرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هزيلة بنت الحارث بن حزم بن مجير بن الهزم ابن رويبة أسلمت بعد الهجرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزة بنت الحارث بن حزم بن مجير بن الهزم ابن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عمرو بن صعصعة، تزوجها عبد الله بن مالك بن الهزم ابن رويبة فولدت له زيادا وعبد الرحمن وبرزة، فولدت برزة للأصم البكائي يزيد بن الأصم صاحب عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. وفي رواية أخرى أن برزة أم يزيد بن الأصم هي أخت عزة بنت الحارث لأبيها وأمها بنت عامر بن معتب الثقفي، وأن عزة بنت الحارث كانت عند رجل من بني كلاب فولدت فيهم. أسماء بنت عميس بن معد بن تيم ابن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نصر بن وهب الله بن شهران ابن عفرس ابن أفتل وهو جماع خثعم، وأمها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة من جرش. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن صالح بن يزيد بن الرومان قال: أسلمت أسماء بنت عميس قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بمكة، وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب مع زوجها جعفر بن أبي جعفر بن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب، فولدت له هناك عبد الله ومحمدا وعونا، ثم قتل عنها جعفر بمؤتة شهيدا في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة. أخبرنا عبد الله بن الزبير الحمدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي وأبو حمزة أسنده. قال قال لما قدمت أسماء بنت عميس من أرض الحبشة قال لها عمر: يا حبشية سبقناكم بالهجرة. فقالت: أي لعمري لقد صدقت، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا البعداء الطرداء. أما والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أذكرن ذلك له. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للناس: هجرة واحدة ولكم هجرتان. قال سفيان: زاد أبو حمزة: يا حبشية ليس في حديث إسماعيل. أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي والفضل بن ذكر قال: حدثنا زكريا بن أبي زيدة عن عامر أنه قال: قالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله، إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أننا لسنا من المهاجرين الأولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مرهونون بمكة، ثم هاجرتم بعد ذلك. قال عامر: قدموا من الحبشة ليالي خيبر. أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأجلح عن عامر أنه قال: قالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله، إن هؤلاء يزعمون أن لسنا من المهاجرين. فقال: كذا من يقول ذلك، لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي. أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل عن عامر أنه قال: أول من أشار بالنعش نعش المرأة يقول رفعه أسماء بنت عميس حين جاءت من أرض الحبشة، رأت النصارى يصنعون ثم. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني مالك بن أبي الرجال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أم عيسى الجزار عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس أنها قالت: أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد هنأت، يعني ذبغت 40 إهاما من أدم، وعجنت عجيني، وأخذت بني فغسلت وجوههم ودهنتهم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسماء، أين بنو جعفر؟ فجئت بهم إليه فضمهم وشمهم، ثم ظرفت عيناه فبكى. فقلت: أي رسول الله، لعله بلغك عن جعفر شيء. قال: نعم، قتل اليوم. قالت: فقمت أصيح فاجتمع إلي النساء. قالت: فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أسماء، لا تقولي هجرا ولا تضربي صدرا. قال: فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دخل على ابنتي فاطمة وهي تقول: وا عما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن انفسهم اليوم. اخبرنا عفان بن مسلم واسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن طلحه قال: سمعت الحكم بن عيينه عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن اسماء بنت عميس انها قالت: لما اصيب جعفر بن ابي طالب امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تسلمي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. قال محمد: تسلمي ثم اصنعي ما شئت. فقال محمد بن عمر: فتزوج ابو بكر الصديق اسماء بنت عميس بعد جعفر بن ابي طالب، فولد له محمد بن ابي بكر، ثم توفي عنها ابو بكر. اخبرنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر الصديق بذي الحليفه وهم يريدون حجه الوداع، وان ابا بكر امرها ان تغتسل ثم تهل بالحج. قال اخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن ذكرين قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب انه قال: نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بذي الحليفه، فهم ابو بكر بردها، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم تحرم. اخبرنا كثير بن هشام قال: حدثنا الفرات بن سلمان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب ان اسماء بنت عميس امرت ان تحرم وهي نفساء. اخبرنا اسماعيل بن عبد الله بن ابي واسم قال: حدثنا مالك بن انس عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتغتسل ثم التهل. أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبي عن جابر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى ذا الحليفة صلى بها فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تستغفر بثوب ثم لتغتسل وتهل. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: دخلت مع أبي بكر وكان رجلا خفيف اللحم أبيض، فرأيت هذا أسماء موشمة. قال: وزادنا عفان بن مسلم عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل موشومة. قال: وزادنا عفان بن مسلم عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس تذب عن أبي بكر. أخبرنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن سعد بن إبراهيم أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء. قال اخبرنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن ابي مليكه ان ابا بكر اوصى ان تغسله اسماء. اخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن دكين عن سفيان عن ابراهيم بن المهاجر عن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم ان ابا بكر غسلته امراته اسماء. اخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام عن قتاله ان ابا بكر الصديق غسلته امراته اسماء بنت عميس. قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن سعيد عن قتاده عن الحسن ان ابا بكر اوصى ان تغسله اسماء. أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بكر بن حفص أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله إذا مات وعزم عليها لما أفطرت لأنه أقوى لك. فذكرت يمينه من آخر النهار فدعت بماء فشربت وقالت والله لا أتبعه اليوم حنثا. قال أخبرنا معاذ بن معاذ العنبري ومحمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن عبد الواحد بن صبرة عن القاسم عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء فإن عجزت أعانها ابنها منه محمد. قال محمد بن عمر وهذا وهل. قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال أوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فإن لم تستطع استعانت بعبد الرحمن بن أبي بكر. قال محمد بن عمر وهذا الثبت. وكيف يعينها محمد ابنها وإنها ولدته به الحليفة في حجة الوداع سنة 10 وكان له يوم توفي أبو بكر 3 سنين أو نحوها. قال أخبرنا محمد معن بن عيسى قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبو بكر غسلته أسماء. حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حيث توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وهذا يوم شديد الورد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن أبي عبيد حاجب سليمان عن أبي عبيد حاجب سليمان عن عطاء أنه قال غسلته في غداة باردة فسألت عثمان هل عليها غسل؟ فقال لا وعمر يسمع ذلك فلا ينكره. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير عن إسحاق عن مصعب بن سعد أن عمر فرض الأعطية ففرض لأسماء بنت عميس 1000 درهم. قال محمد بن عمر ثم تزوجت أسماء بنت عميس بعد أبي بكر الصديق علي بن أبي طالب فولدت له يحيى وعونا. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامر يقول تزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس فتفاخر ابنها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر فقال كل واحد منهما أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي اقضي بينهما يا أسماء. قالت ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. فقال علي ما تركت لنا شيئا ولو قلت غير الذي قلت لمقتك. فقالت أسماء إن ثلاثة أنت أخصهم لخيار. قال أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس أنه قال علي بن أبي طالب كذبتكم من النساء الحارقة فما ثبتت منه امرأة إلا أسماء بنت عميس. كذبتكم من النساء الحارقة. سلمى بنت عميس بن معد بن تميم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن معاوية بن زيد بن مالك بن نصر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن أفتل وهو جماع خثعم وأمها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جرش. أسلمت قديما مع أختها أسماء بنت عميس وتزوجها حمزة بن عبد المطلب بن هاشم فولدت له ابنته عمارة وهي التي كانت بمكة فأخرجها علي بن أبي طالب في عمرة القضية فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وأراد كل واحد من أخذها إليه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب من أجل أن خالتها أسماء بنت عميس كانت عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها. وقتل حمزة بن عبد المطلب بأحد شهيدا فتأيمت سلمى بنت عميس فتزوج شداد بن الهادي الليثي فولدت له عبد الله بن شداد فهو أخو ابنة حمزة لأمها وهو ابن خالة ولد العباس بن عبد المطلب لأم الفضل بنت الحارث وهو ابن خالة خالد بن الوليد بن المغيرة. أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن خث بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو بن خزاعة من خزاعة أسلمت بمكة قديما وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فولدت له هناك سعيدة بن خالد وأمة بنت خالد، فتزوج أمت بنت خالد الزبير بن عوام، فولدت له عمرا وخالد ابني الزبير، وخالد ابني الزبير. حرملة بنت عبد بن الأسود بن جثيمة بن أقيش بن عامر بن بيرة بن سبيع بن خثاء جعثمة بن سعد بن مليح بن عامر بن خزاعة، أسلمت بمكة قديما وبايعت وهجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها جهم بن قيس بن عبد الشرحبيل ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فهلكت حرمالته هناك برد الحبشة، وولدت لجهم بن قيس حريملة وعبد الله وعمرا، حريملة وعبد الله وعمرا، وكان يقال أم حريملة. أمها أمة لعامر بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. فاطمة بنت صفوان بن محرث بن خمل بن شق، أسلمت بمكة قديما وبايعت وهجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية. حسنة أم شرحبيل بن حسنة، وهو ابن عبد الله بن المطاع بن عمرو الكندي، أسلمت بمكة قديما وبايعت وهجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع ابنها شرحبيل بن حسنة. خيرنق بنت الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم ابن خريبة ابن جهمة ابن غادرة ابن حبشية ابن كعب بن عمرو بن خزاعة، أسلمت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه. سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها. أخبرنا معلو بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نوفيست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. قال اخبرنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي جهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه انه قال عاب ابو السنابل بن بعكك على سبيعه ابنه الحارث فاخبرته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. اخبرنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن حين تمارى وهو ابن عباس في حديث سبيعه الاسلميه، فقال ابن عباس لغلامه كرب اذهب الى ام سلمى فسلها، فقالت ان سبيعه بنت الحارث الاسلميه ولدت بعد وفاه زوجها ب20 ليله، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج، وكان أبو السنابل في من خطبها. أم معبد اسمها عتيكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة، كانت تحت ابن عمها ويقال له تم بن عبد العزة بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة، وكان منزلها بقديد، وهي التي نزل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنه قال وحدثني حزام بن هشام عن أبيه وغيره قالوا ما شعرت قريش أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من الغار في آخر ليلة الاثنين في السحر، وقال يوم الأربعاء بقديد، فسمعوا صوتا من أسفل مكة يتبعه العبيد والصبيان والنساء حتى انتهى إلى أعلى مكة ولا يرى شخصه. جزى الله رب الناس خير جزاءه. رفيقين قال خيمة. نعم جزا
الله رب الناس رب الناس
ربا
بو بو.
رب الناس خير جزاءهم. رفيقين قال خيمتي أم معبد.
جزا الله رب الناس خير جزائه. رفيقين قال خيمتي أم معبد. هما نزل بالبشر واعتديا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمسلمين بمرصدهم. نعم.
قال اخبرنا محمد بن عمر عن حزام بن هشام عن ابيه عن ام معبد ان قال اطلع علينا اربعه على راحلتين، فنزلوا بي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتين فنزلوا بي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة أريد أن أذبحها، فإذا هي ذات ضر فأدنيتها منه فلمس ضرعها، فقال لا تذبحيها، فأرسلتها. قالت وجئت بأخرى فذبحتها فطحنت لهم فأكل هو وأصحابه. قلت ومن معه؟ قالت ابن أبي قحافة ومولى ابن أبي قحافة وابن أريقط وهو على شركه. قالت فتغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأصحابه، وسفرتهم منها ما وسع سفرتهم، وبقي عندنا لحمها أو أكثره، فبقيت الشاة التي لمس الرسول صلى الله عليه وسلم ضرعها عندنا حتى كان زمن الرمادة، زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنة 18 من الهجرة. قالت: وكنا نحلبها صبوحا وغبوقا، وما في الأرض قليل ولا كثير، وكانت أم معبد يومئذ مسلمة. قال محمد بن عمر وقال غيره: بل قدمت بعد ذلك، بل قدمت بعد ذلك وأسلمت وبايعت أم عبد الله بن مسعود، وهي أم عبد بنت عبد ود بن سوي بن قريم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، أمها هند بنت عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن عمر فرض الأعطية ففرض لأم عبد 1000 درهم. ريثة بنت عبد الله امرأة عبد الله، امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده، وكانت امرأة صناعا، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي
امرأة
ولا لزوجي، إني امرأة ذات
إيه
صنعة،
خبر إيه؟ السلام عليكم.
إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء، وسألت عن النفقة عليهم فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم. زينب بنت أبي معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أسلمت وبايعت، وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشجي عن بسر بن سعيد أنه قال: أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تمسي طيبا. بنت خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد من بني سعد بن زيد مناة بن تميم أسلمت وأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه. أخبرنا وكم الجراح قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عبد الفائشي عن بنت خباب أنه قالت: خرج خباب في سرية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عن زان عن زن عن زلنا في جفنة لنا. قالت: وكان يحلبها حتى تطفح وتفيض، فلما رجع خباب حلبها فرجع حلابها. قال: وقيع النقصة. قالت: فقلنا له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبها حتى تفيض، فلما حلبتها رجع حلابها. أخبرنا عبد الله بن رجاء البصري قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن مدرك عن بنت خباب بن الأرت أنها قالت: خرج أبي في غزوات ولم يترك لنا إلا شاة وقال: إذا أردتم أن تحلبوها تحلبوها فأتوا بها إلى أهل الصفة. قالت: فانطلقنا بها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فأخذها فاعتق لها فحلب ثم قال: أتوني بأعظم إناء عندكم. فذهبت فلم أجد إلا الجفنة التي نعجن فيها، فأتيت بها فحلب حتى ملأها. قال: اذهبوا فاشربوا وأميه جيرانكم، فإذا أردتم أن تحلبوا فأتوني بها. فكنا نختلف بها إليه فاختصبنا حتى تحلبوا
على بيحلوب.
نعم. فإذا أردتم أن تحلبوا فأتوني بها. فكنا نختلف بها إليه فاغتصبن حتى قدم أبي فأخذها فاعتقلها فصارت إلى لبنها. فقالت أمي: أفسدت علينا شاتنا. فأخصبنا حتى قدم أبي فأخذها فاعتقلها فصارت إلى لبنها. فقالت أمي: أفسدت علينا شاتنا. قال: وما ذاك؟ قالت: إن كانت لتحلب ملء هذه الجفنة. قال: ومن كان يحلبها؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد عدلتني به، هو والله أعظم بركة يدا مني. كعيبة بنت سعد الأسلمية بايعت بعد الهجرة، وهي التي كانت تكون في المسجد لها خيمة تداوي المرضى والجرحى، وكان سعد بن معاذ حين رمي يوم الخندق عندها تداوي جرحه حتى مات. لقد شهدت كعيبة يوم خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم مطاع الأسلمية أسلمت بعد الهجرة وبايعت، وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سنان الأسلمية أسلمت وبايعت بعد الهجرة. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى عن ثبيتة بنت حنظلة الأسلمية عن أمها أم سنان الأسلمية أنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر جئته، فقلت: يا رسول الله، أخرج معك في وجهك هذا أخرز السقاء وأدوي المريضة والجريحة إن كانت جراح ولا تكون، وأبصر الرحلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجي على بركة الله، فإن لك صواحب قد كلمنني وأذنت لهن من قومك ومن غيرهم، فإن شئت فمع قومك وإن شئت فمعنا. قالت: معك. قال: فكوني مع أم سلمة زوجتي. قالت: فكنت معها. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عمر بن صالح الحوطي عن حريث بن زيد الأسلمي أنه قال: حدثنا ثبيتة بنت حنظلة عن أمها أم سنان الأسلمية، وكانت من المبايعات وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. قالت: ما كنا نخرج إلى الجمعة والعيدين حتى نؤيس من البعولة. قالت: وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فنظر إلى يدي فقال: ما على إحداكن أن تغير أظفارها وتعضد يدها ولو بسير وتعضد يدها ولو بسير. أمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية أسلمت وبايعت بعد الهجرة وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكم عن أمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية أنها قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا: إنا نريد يا رسول الله أن نخرج معك إلى وجهك هذا، تعني خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على بركة الله. قالت: فخرجنا معه، وكنت جارية حديثا سني، فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة رحله، فنزل إلى الصبح فأناخ، فإذا أنا بحقيبة عليها أثر دم مني، وكانت أول حيضة حطها، فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، ثم اطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي. ففعلت، ثم فتح الله لنا خيبر، رضخ لنا من الفيء ولم يسهم لنا.
نعم.
وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها، وعلق بيدي في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا، فكانت في عنقي حتى ماتت، وأوصت أن تدفن معها، وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهرها ملحا، وأوصت أن يجعل في غسلها ملح حين غسلت. أم حفيد الهلالية أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهي التي أهدت الضباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سنبلة الكلابية.
بارك الله فيك.
جزاك الله
خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام.